الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وهو الثامن من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال أخبرنا أبو قزع الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه ألا أتيك. أرانا عفان طبق كفيه: فبالذي بعثك بالحق، ما الذي بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله تعالى، وأن توجه وجهك إلى الله تعالى، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلامه. قلت: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تحجر إلا في البيت. قال: تحشرونها هنا وأوما بيده إلى نحو الشام، مشاة وركبانا، وعلى وجوهكم تعرضون على الله تعالى، وعلى أفواهكم الفدام، وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه. وقال: ما من مولى يأتي مولا له فيسأله من فضل عنده فيمنعه، إلا جعله الله تعالى عليه شجاعا ينهسه قبل القضاء. قال عفان، يعني بن مولى بن عمه. قال: وقال: إن رجلا ممن كان قبلكم رصغه الله تعالى مالا وولدا حتى ذهب عصر، وجاء آخر فلما احتضر قال لولده: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. فقال: هل أنتم مطيعي؟ وإلا أخذت مالي منكم، انظروا إذا أنا مت فأن تحرقوني حتى تدعوني حمما، ثم هرسوني بالمهراس. وأدار رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء ركبتيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففعلوا والله. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بيده هكذا، ثم ذروني في يوم راح لعلي أضل الله تعالى. كذا قال عفان، قال أبي، وقال مهنا أبو شبل عن حماد: أضل الله ففعلوا والله ذلك، فإذا هو قائم في قبضة الله تعالى. فقال: يا ابن آدم، ما حملك على ما فعلت؟ قال: من مخافتك. قال: فتلافاه الله تعالى بها. هذا حديث حسن، وأبو قزعة هو سويد بن حجير. هذا حديث تضمن عدة أحاديث، منها ما ساقه المصنف رحمه الله من أجله لبيان شعب الإيمان، ومنها الإسلام الذي يحوي الأركان الخمسة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قوله: ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه أن لا أتيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد شوه عند كثير من العرب بسبب خصومه، يقولون بأنه كاذب، وبأنه شاعر، وبأنه كاهن، وبأنه أتى بأساطير الأولين، وبأنه فرق قريش وقتلهم. فكثير من الناس كانوا تغلب عليهم مثل هذه الشائعات، وربما أقسم أحدهم ألا يرى النبي صلى الله عليه وسلم لبغضه له، ولبغضه لدينه. ومع ذلك تذهب الليالي والأيام ويهدي الله من شاء. فإذا وقفوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه على خلاف ما يقول أعداؤه، وجدوه برا رحيما تقيا متواضعا سخيا شجاعا جوادا، وجدوا عنده الوحي الذي لا يأتيهم الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال: فبالذي بعثك بالحق، ما الذي بعثك به؟ أحلفه بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب سواء حلف على ذلك أو لم يحلف، ولكن كانت عادتهم هذه: إذا طلب أحدهم مطلبا يريد فيه البيان قال: أسألك بالذي بعثك بالحق، أسألك بالذي أرسلك، كما في الصحيح عن أنس. قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله تعالى. هذا بمعنى الإيمان، استسلام القلب لله عز وجل، عمل قلبي، مع أن الإسلام قد يفسر بعمل الجوارح، لكن مع ذلك إذا اقترن بالإيمان دل على عمل الجوارح، وإذا انفرد عن الإيمان دل على عمل الجوارح وعمل القلب. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وإذا استسلم القلب لله عز وجل استسلمت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله عز وجل قد أمرنا أن ندخل في الإسلام من جميع جوانبه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قوله أن توجه وجهك إلى الله تعالى، أي للصلاة والطاعة، كما قال الله عز وجل مخبرا عن نبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة قال: وجهت وجهي لله الذي، يعني ماذا، الذي فطر السماوات والأرض. وقد أمر الله عز وجل بالتوجه شطر المسجد الحرام لمن أراد أن يصلي، كما سيأتي في كتاب الصلاة بإذن الله عز وجل: وتصلي الصلاة المكتوبة، أي الخمس الصلوات المعلومات المفروضات، ويأتي بيانها في موطنه: وتؤدي الزكاة المفروضة، أي الزكاة الواجبة التي تتعين إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فيما فيه الحولان، وبلغ النصاب فيما ليس فيه الحولان، أخوان نصيران، أي أن الصلاة والزكاة أخوان نصيران جمعهم الله في عدة آية من القرآن. وأبو بكر رضي الله عنه قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال. ثم قال: لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلامه. هذا ليس معنى ذلك أنه إذا تاب ونصح في توبته أن الله لا يقبل منه، فإن الله يقول: كل الذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والشرك بالله ذنب من الذنوب، إلا أنه إن مات عليه لا يغفره الله سبحانه وتعالى، فإن كان الأكبر خلد صاحبه في النار، وإن كان الأصغر عذب بقدر ذنبه ومظلمته ثم يخرج إلى الجنة إن كان من أهل الإسلام. ومع ذلك معنى الحديث أنه قد لا يوفق للتوبة: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن إلا ليغفر لهم ولا أهديهم سبيلا. لهذا المعنى أنه خرج من الإسلام بعد أن بصره الله به فقد يكسو قلبه ولا يوفق للتوبة، وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال: قلت: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ وهذا من استغلال الفرصة، فإنه حين وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل يسأله السؤال تلو السؤال، سأله عن حق الله، فلما أجابه عن حق الله عز وجل سأله عن حق الفقراء والمساكين وما يتعين عليهم وما يتعين لهم، فلما أجابه وزاده فضلة منه صلى الله عليه وسلم أن أخبره بشأن التوبة، وأنها جائزة من كل ذنب، وأنها مقبولة ممن تاب، إلا أن المشرك والمبتدع قد لا يوفق للتوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ثم قال: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ وهذا أمر مهم يدل على عناية السلف بالحقوق حتى الزوجة ومن إليها. وكثير من الناس في هذه الأزمنة المتأخرة يفرط في حق زوجته ولا يلتفت إلى حقها ولا يراعي مشاعرها ولا يؤدي مالها إلى غير ذلك من الأوجه التي هو ظالم فيها قال تطعمها إذا طعمت مما يسره الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا دليل على وجوب النفقة على الزوجة. وتكسوها إذا اكتسيت، ما قال مما اكتسيت ولا قال مما طعمت، لأنها قد لا يوافقها طعامك أو قد لا تملك أن تعطيها من كل ما يسره الله لك. والإنسان يبدأ بنفسه فينفق عليها ثم ينفق على زوجه وعلى أبنائه وها هنا وها هنا. وتكسوها إذا اكتسيت، لأن المرأة لا يجوز لها لبسة الرجل، وإن يعني لم يقل مما اكتسيت، وإنما تكسوها إذا اكتسيت، يسر الله لك بإزار ورداء ونحو ذلك من الألبسة تكسوها معك، توسع عليها حتى تستر عورتها وتدخل السرور على قلبها، ولا تضرب الوجه إن قدر واستحقت الضرب. لكن هذا الأمر مضبوط بالشرع. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا في حال النشوز، ما إذا غضبت عليها من أجل كوب ماء أو براد شاهي أو زيادة ملح أو نحو ذلك من الأمور تقوم بمد اليد على زوجتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين يضربون نساءهم أولئكم ليسوا بخياركم، ليسوا بخياركم. الرجل يتألم على ابنته وعلى وليته أن تكون مضربة لزوجها، هو أعطاها له بعهد الله وميثاق الله، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكثير من الناس يتلفظون بهذه الألفاظ ولا يدرون معناها. أليس حين يقول لك زوجتك ابنتي فلانة على محكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على هذه الشروط، على هذه الضوابط، أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح باللعن وكثرة السب والشتم ونحو ذلك مما يسيء المرأة لغير ما حاجة، ولا تهجر إلا في بيت، إذا أردت أن تهجرها ما تخرج من البيت. فإن استدل مستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا وكان في مشربه لم يهجرهن في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عدة نسوة، فلذلك اضطر أن يبقى في المسجد حتى ينتهي من هجرهن جميعا. أما لو كانت واحدة فإنه كان في البيت، حتى يعني كما هو معلوم من المهاجرة والمغاضبة التي ربما تقع بينه وبين بعض نسائه في بعض شأن، حتى أنه يقول لعائشة رضي الله عنها: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية من إذا كنت ساخطة. قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية تقولي لا ورب محمد، فإذا كنت ساخطة تقولي لا ورب إبراهيم. قالت: والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك. فالإنسان حتى ولو وقع بينه وبين زوجه خلاف ويحتاج إلى هجرها، هجر بالمعروف في البيت، يوليها ظهره عند النوم أو كذا. أما كثرة العتاب وكذلك التجاوز إلى الضرب وهكذا ما إليه، هذا يؤدي إلى فساد عريض في الأسرة. الأسرة بنيت على قول الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. كثير من الناس يجعلون هذه الأسرة عذاب ونقمة، يعني بدل أن يكون هو وأصهاره على حال حسن من المودة والمحبة، وإذا بها تنقلب إلى عداوة، كأنهم أعداؤه، ليسوا بأسرة واحدة جمع بينهم هذا الرحم. المرأة وما صار من الأحفاد والأصباط ونحو ذلك، ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في هذا الجانب وأن يرعى حق زوجته. انظر إلى هذا الصحابي الجليل، يأتي من شقة بعيدة ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وربما قبل غيره من الأمور سأله عن الإسلام ثم سأله عن حق الزوجة، لأن الإنسان عليه حقوق لله عز وجل ثم حقوق للآدميين، وأولى الآدميين بالحقوق بعد الأب والأم هي الزوجة ومن إليها من الأبناء ونحو ذلك. والبيت المسلم ينبغي أن يعمر بالألفة والمحبة والصفاء ولين الجانب وحسن العشرة وحسن الخطاب وحسن الجواب إلى غير ذلك. قال تحشرونها هنا وعوما بيده إلى نحو الشام. هذا الحشر قبل البعث قبل النفخ في الصور، لأني سمعت بعض الرافضة الجهال يعني كأنه يصف هذا الحشر بأنه الحشر الذي يكون بعد النفخ في الصور، وهذا من جهلهم، ينكرون السنة ثم يستدلون ببعض أحاديث السنة على غير الفهم الصحيح. فهذا الحديث تحشرونها هنا إلى الشام مشاة وركبانا وعلى وجوهكم، هذا قبل النفخ في الصور. أما بعد النفخ في الصور فإن الله عز وجل يحيل الأرض كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. وهكذا يحشرون الواحد على بعير والاثنين على بعير والثلاثة على بعير والعشرة على بعير، يتعاقبون، وتسوقهم نار من جهة عدن، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. ثم ذكر ما يكون من شأن الناس يوم القيامة، قد قوله على وجهكم، قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشي على وجهه، قال أليس الذي أمشيه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه؟ قالوا نعم يا رسول الله. ثم قال تعرضون على الله تعالى، هذا العرض يوم القيامة، تعرضون على الله يومئذ، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يطلع الله عز وجل على البواطن والظواهر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، وعلى أفواهكم الفدام، أي حين يسأل الله عز وجل الإنسان عن عمله يختم على فم الكافر والمنافق. أما المؤمن فهو يعترف بقصوره كما في غير ما حديث يسأله ربه عملت يوم كذا كذا وكذا، يقول نعم يا رب، عملت كذا وكذا، قال نعم يا رب، قال فإني سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر والمنافق يسأل عن ما يعني عن عمله فينكر، فعند ذلك يختم الله عز وجل على فيه فتنطلق جوارحه تتكلم بما عمل، كما قال الله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه، يعني أول ما يتكلم من الأعضاء الفخذ كلاما حقيقيا، وهذا دليل على أنه لا يلزم من الكلام وجود اللسان والأحبال الصوتية والجوف ونحو ذلك، فهذه جوارح جعلها الله تتكلم وليست كذلك. وكان حجرا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يبعث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرفه الآن، بينما ذهب المبتدعة إلى أن الله عز وجل لم يتكلم، ولم يتكلم أيضا بالقرآن، لأن هذا يلزم منه إثبات اللسان وإثبات الأحبال الصوتية وإثبات الجوف، والله منزه عن ذلك. نقول لهم لم يقل أهل السنة حين أثبتوا لله عز وجل صفة الكلام أنه يتصب باللسان والأحبال الصوتية والجوف ونحو ذلك من الصفات، بل قالوا يتكلم كلاما يليق بجلاله ليس كمثله شيء السميع البصير، كما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت كلام بعض الأعضاء وبعض الحجار، وكذلك الحصى يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس لها جوف. وفي هذا على أن الإنسان يكون حذرا من فخذه واستخدامه في الحرام، فإن الفخذ يشهد بما يفعله الإنسان. قال وما من مولى يأتي مولى له فيسأله من فضل عنده فيمنعه، يعني رجل له أقارب من أبناء عمومته ومن أخوانه ومن أصحابه، يسأله طعاما، يسأله لباسا، يسأله عونا، وهو مستطيع، لكن يمنعه الحق الذي له، إلا جعله الله تعالى عليه شجاعا ينهسه، ثعبانا يعني عظيما ينهسه، يسحبه بنهس الأسنان. النهس هو أن يضع السن في اللحمة ثم يجرها جرا، هذا هو النحس، وقريب منه النحش، ويسمون طير النحاس لأنه يأكل اللحم بالنحس وبالسحب، ينهسه قبل القضاء، أي أنه يعذب في المحشر على منعه هذا الحق الذي وجب عليه، يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويأتي مزيد ذلك في كتاب الزكاة بإذن الله عز وجل. وأما ما يتعلق بهذا الرجل الذي أحرق نفسه فهو دليل على مسألة العذر بالجهل، وهي مسألة طويلة يرجع الكلام فيها بإذن الله عز وجل إلى كتاب التوحيد أو إلى غير ذلك من الكتب المناسبة لها، مع أن شيخنا مقبل رحمه الله جعل آخر باب في كتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين باب العذر بالجهل، واستدل بهذا الحديث وما في بابه من الأحاديث، مثل حديث ألا هل علمت إذ كان جاهلا أو أطعمت إذ كان جائعا. وهذا الحديث يأتي في كتاب الإيمان أيضا رقم 342 باب الإسلام، ورقم 1311 كتاب الصدقات باب وجوب الزكاة، ورقم 4494 كتاب التوحيد باب المسلم الحقيقي لا يوجه وجهه إلى صاحب قبر ولا يوجه وجهه إلى صاحب قبر ولا إلى منجم ولا مشعوذ. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني بجيل من بني سليم عن طلحة قال أبو أحمد حدثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليس بواحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، وأسق الظمآن، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. هذا حديث صحيح، تقدم الحديث في كتاب العلم رقم 106 باب استفسار الطالب المعلم عما أشكل عليه، ويأتي كذلك في كتاب الإيمان رقم 346 باب الرد على المجبر والشاهد من الأدلة إضافة الأفعال إلى صاحبها، وكتاب الأطعمة 2690 باب إطعام الجائع، وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 3416 باب السعاء في ترك المنكر إذا لم يستطع إنكاره. وقد تقدم الحديث في كتاب العلم وتكلمنا عليه بما يكفي بإذن الله عز وجل، إلا أن الشاهد منه في هذا الموطن أن أعمال الإيمان كثيرة، فمنها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفيها كذلك كف الأذى عن الغير من الإيمان، وفك الرقبة وعتق الرقبة من الإيمان، وهكذا المنحة الوكوف، إعطاء الإنسان ما يمتنحه من الإبل أو البقر أو الشاء، وكذلك الإنفاق على ذي الرحم وإن كان ظالما وإن كان متجاوزا، وهكذا غير ذلك من المسائل، كل هذه من الإيمان. وأعمال الإيمان كثيرة، يعني جاء في الحديث بأنها 77 أو 60، والراجح أنها 60. وأما البيهقي في كتاب شعب الإيمان فقد جعلها 74، وربما عند التفصيل بعض الشعب تدخل عندها شعب كثيرة، لأن أعمال الإنسان قلبية وقولية وفعلية، وكل جارحة من هذه الجوارح لها أعمال كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يصلح الحال والمآل، والحمد لله رب العالمين.